لم يكن السوريون مرتاحين إزاء مبادرة الأمير عبد الله، إذ إن ولي العهد السعودي لم يتشاور معهم قبل الإعلان عن مبادرته في صحيفة نيويورك تايمز. أظن أن الأمير وضع تجربة السادات مع السوريين نصب عينيها، فقرر عدم التشاور أو التنسيق معهم قبل صياغة المبادرة. لم يعلن السوريون غضبهم من ذلك صراحة، لكن مجهودهم الرئيسي في نقد المبادرة خلال اتصالاتهم انصب على عبارة التطبيع الكامل التي وردت فيها ردا من العرب على انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو حزيران عام 1967. في نفس الوقت اندفع السوريون ببراعة للعب بورقة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الذي لم تتم الإشارة إليه في التفاصيل المنشورة عن المبادرة، لأنهم يدركون جيدا الحساسية الفلسطينية ثم اللبنانية من موضوع اللاجئين، ذلك أن بعض الطوائف اللبنانية ترى أن توطين نحو 350,000 لاجئ فلسطيني معظمهم من المسلمين السنة أمر يخل بالميزان الديمغرافي في لبنان. في 3 مارس عام 2002 قام بشار الأسد بأول زيارة رسمية إلى بيروت من قبل رئيس دولة سوري منذ أكثر من 50 عاما. خلال زيارته أصدر الأسد والرئيس اللبناني إيميل لحود بيانا مشتركا لم يشيرا فيه إلى مبادرة الأمير عبد الله صراحة، لكنهما قالا إنه يجب أن تسمح التسوية الشاملة مع إسرائيل بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإزالة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة. بعد يومين وصل الأسد السعودية في محاولة للتفاهم مع الأمير عبد الله على صياغة مشتركة للمبادرة. في عقاب الزيارة أصدرت وكالة الأنباء السورية الحكومية أول بيان رسمي فيما يتعلق بالمبادرة، مؤكدة أن الأسد وعبد الله تبادلا آراء متطابقة في ذلك الشأن. بعد زيارة الأسد تخلى السعوديون بهدوء عن مصطلح التطبيع الكامل من التصريحات الرسمية الممهدة للمبادرة. وفي هذا السياق وصف وزير الخارجية سعود الفيصل المبادرة في 10 مارس بأنها تعرض على إسرائيل سلاما تاما مقابل الانسحاب إلى حدود 67، ولم يركز على مصطلح التطبيع الكامل. هذا التغيير لم يمر مرور الكرام في إسرائيل، فقد صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بأن إسقاط الإشارة إلى التطبيع الكامل سيحرم المبادرة من أي أهمية. من المفاجآت التي أعقبت إعلان الأمير عبد الله عزمه تفعيل مبادرته للسلام عن طريق عرضها وإصدارها من القمة، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن رغبته في حضور القمة العربية المقررة في بيروت لعرض موقف حكومته من مبادرة السلام السعودية. قال شارون في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت في 22 مارس 2002 إنه يأمل في أن تبادر الولايات المتحدة إلى تمهيد السبيل لحضوره هذه القمة المقرر عقدها في الأيام القليلة المقبلة. طلب شارون حضور قمة بيروت كان بالنسبة إلي أمرا يدعو للسخرية، فبعد أن حاول تفريغ المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي من مضمونها بحديثه عن الحدود الآمنة، مما يعني أنه لا انسحاب كاملا إلى حدود 4 يونيو حزيران 67 كما تنص المبادرة، سألني أحد الصحفيين عن رغبة شارون في حضور القمة، فأجبت بأنني أعتبر ذلك بمثابة نكتة. قلت ممازحا إن الجامعة العربية ستدرس إمكانية السماح لشارون بالحضور إذا أراد ذلك، وفي حال حضوره ستدرس ما إذا كانت ستسمح له بالعودة إلى إسرائيل أم لا، في إشارة إلى ما قالته إسرائيل لعرفات بشأن حضوره القمة بأنك لو خرجت فلا نضمن لك العودة مرة أخرى للأراضي الفلسطينية. في مقابل الحضور الدولي الرفيع عقدت قمة بيروت في غياب 12 زعيما عربيا، كان الرئيس حسني مبارك على رأس الغائبين ومعه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما غاب عن القمة من الزعماء العرب أمير قطر والكويت وسلطان عمان ورؤساء الإمارات والسودان والعراق وموريتانيا إلى جانب الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي كان حضوره موضع سجالات لبنانية سبقت القمة بأشهر على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا واحتجاج بعض شيعة لبنان على استقباله في بيروت، فضلا عن إعلان القذافي مرارا رغبة بلاده في الانسحاب من الجامعة العربية. كان غياب الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأسباب صحية واضحة، في حين أن بقية القادة الغائبين لم يفصحوا عن الأسباب الحقيقية وراء غيابهم، باستثناء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي حاصرته إسرائيل بالشروط كي لا تسمح له بالمغادرة إلى بيروت. صبيحة افتتاح القمة دعاني الأمير سعود الفيصل لإفطار مبكر، وجاء فاروق الشرع وزير الخارجية السوري بالفعل في موعده. كنا في الدور السادس من فندق فينيسيا الشهير في بيروت، وفي الصالون الخاص بكبار الضيوف تحديدا لاحظت توترا على فاروق الشرع وفروغ صبر لدى سعود الفيصل. كنا في فترة الصباح الباكر تلك التي جمعتني والأمير وحدنا، قد ناقشنا الموقف السوري الذي كنت مؤيدا له، وهو ما ذكرته للأمير قائلا إن الأمر في النهاية أمر صياغة، وخصوصا في النقطة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين التي يدعمها قرار الأمم المتحدة لعام 48 الذي يمكن استخدام صياغته، وأما الاعتراف أو التطبيع فطالما هو مشروط فلا غضاضة منها. الحقيقة أن موقف سوريا أضاف إلى المبادرة ولم يضعفها، ولست أرى أن سوريا كانت معارضة لفكرة المبادرة في ذاتها، كما أؤكد أنها كانت حريصة على عدم الصدام مع الملك عبد الله. المهم أنه بعد التفاهم الذي جرى بين الأمير سعود وفاروق الشرع انضممت إليهما حيث دار نقاش حول الصياغة النهائية. قال الأمير سعود إن عمرو موسى كفيل بها، قلت إنني سوف أعدها بسرعة وأعرضها على كل منهما قبل أن نطبعها ونعدها للعرض على الوزراء الآخرين، وهو ما حدث بالفعل. وبينما اطلع عليها سعود بسرعة ووافق عليها، قرأها فاروق الشرع كلمة كلمة، ثم توقف عند عبارة العلاقات الطبيعية في سياق الفقرة التي تقول إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. قلت له يا أبا مضر، هذه عبارة أقل من التطبيع الكامل التي تحفظتم عليها. فسكت ولم يعلق، وهو ما اعتبرته موافقة على الصياغة. ثم سألني عن ماذا أنوي أن أفعل الآن. قلت سوف أراجع الصياغة مرة أخرى من حيث اللغة والترتيب، ثم أخطر بها بقية الوزراء، لكن لن أوزعها عليهم إلا في الاجتماع ذاته، أي سوف تكون هناك نسخة واحدة في يدي فقط للساعة أو للساعتين القادمتين، وأعتقد أن الاجتماع سوف يتأخر بعض الوقت. اقتربت ساعة الانعقاد، وتركت الترتيبات للسفير هشام بدر، إذ انشغلت بأمر آخر وهو إذاعة نص خطاب يود ياسر عرفات أن يلقيه على القمة من حصاره في المقاطعة برام الله، وكانت هناك معارضة من بعض العرب وعدم اقتناع من رئاسة القمة. كنت محبطا وأنا أرى أن موقف القمة أو بعض أعضائها غير سليم إطلاقا، لا من حيث الشكل ولا المضمون، ويجعل إسرائيل تبتسم ساخرة من موقف العرب تجاه الرئيس الفلسطيني. كانت سوريا ولبنان ترفضان إعطاء عرفات هذا الشرف. أخيرا على ما أذكر أن القمة وافقت على إذاعة الخطاب، إلا أن صعوبات ما حالت دون إذاعته، ونتيجة لذلك انسحب الوفد الفلسطيني برئاسة فاروق الدومي من المؤتمر بأمر من الرئيس عرفات، مما أربك الأجواء السائدة بالمؤتمر، حيث أصر الوفد على مغادرة بيروت، ثم تدخلت العديد من الوساطات الخليجية ووساطة من قبل الرئيس السوري والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مما اضطر الوفد إلى العودة للمؤتمر بأجواء من التصفيق الحاد من قبل الرؤساء، وقد ساد الهدوء والتفاؤل آنذاك، وأذيعت كلمة الرئيس عرفات في اليوم الثاني والأخير للقمة. موضوع إصرار بعض الأطراف على عدم إذاعة كلمة عرفات أصابتني بحالة إحباط وضيق كانت واضحة على وجهي، وهو ما لاحظه الأمير عبد الله ولي عهد السعودية رحمه الله، وإذ به يضع يده على كتفي قائلا: يا عمر، حينما تشعر بضيق اقرأ سورة العصر. وقد فعلت وما زلت أفعل حتى الآن. رحم الله الملك عبد الله، كم أحببته.